ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خطر ببالي خاطرة قبل أن نذكر عنوان مجلسنا هذا، مجلس الجمعة المعروف الذي أسأل الله أن يديم نعمته علينا به وأن يجعل علمنا عملا لا تسلية وتفكها وحضورا وتشغيبا. عباد الله، أحس وأعتقد أننا مضطرون للعلم اضطرارا لا نظير له، مضطرون والله، لكن للعلم الصحيح كما يضطر الغريق إلى طوق النجاة، مضطرون. كيف؟ طيب، خارطة الطريق إلى الجنة معرفته، معرفة تلك الخريطة يعني أمر غيبي ولا ممكن نعرفه بالتجارب؟ يعني يمشي إنسان بطريق معين، إذا توفي في هذا الطريق دخل الجنة. أمر الدين هذا، ما يحب الله وما يرضى من أحكام، أمر غيبي ولا أنه يمكن معرفته بالتجربة كما تعرف طرق المستشفيات، طرق مثلا الصيدليات، المطارات، بالتجربة؟ يقول لك فلان تروح يمين وتذهب، فيذهبت إلى تجربتي حصلت على ذلك، أو هو أمر غيبي؟ غيبي. طيب كيف الطريق إلى معرفة الأمر غيبي لندخل الجنة؟ أليس بالعلم؟ راحة البال اللي يدور عليها يوم كثير من الشباب، يعيش حياة من الإرفاه في بدنه والإنفاق على نفسه والسرف، يبحث عن سعادة قلبه. هل مثل هذا الشاب والفتاة إلا هم مضطرين للعلم، لأنه لا يريح البال مثل العلم والعمل به؟ لأن الذي يريح بالك الدرهم والدينار ولا العلي الغفار القهار سبحانه؟ إذن مضطر أنت للعلم، مضطر لخارطة الطريق إلى راحة البال في الدنيا وسعة الرزق والنجاة إلى الله يوم القيامة والسعادة في الدنيا، مضطر مضطر مضطر. فإياك أن تفوت مجالسه، سيما إذا كان تفويت مجالس العلم بالنسبة لك سوء الظن بالعلم، أن تقول في نفسك ما هناك يعني فائدة أن أجلس وأدرس كتاب البخاري مسلم. نعم، فهذا أسوأ ما يكون، إحساس العبد باستغنائه عن العلم. هذه والله من أعظم الجرائم التي يجنيها العبد على نفسه فيوبقها، أن يدخل فيه إحساس من الداخل بالزهد في العلم. وقد بين الشيخ عبد الوهاب من نواقض الإسلام الخفية تخفى على كثير من الناس وجعلها ناقض كالشرك الأكبر، الزهد في العلم، الإعراض عنه بسبب الزهد فيه، ما يطلبه، ما يحرص عليه، يحس أنه ما له فائدة، فهو أمام الناس يصلي ويصوم عند الله كافر، إذا في الباطن رأى أنه ما في فائدة يعني، وأنه يعني الدرهم والدينار والاشتغال به خير منه يعني. شوف، هذا معنى خفي، سبب الجهل، الجهل بالدين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزى الله له الأجر والثواب ورحمه الله وجزاه خير على ما علمنا واستفدنا من كتبه، قال في كتاب نواقض الإسلام: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه، لا يحرص عليه ولا يعمل به، بل إذا سمع خطب الجمعة علم علم تجده يقدم هواه ولا يعمل به على الوجه الشرعي. إلا ما وافق هواه، نسأل الله العافية، لا يتعلمه ولا يعمل به. شوف هذا العبد يصلي يصوم رمضان يتصدق، لكنه في الباطن كافر وهو لا يشعر. كيف؟ إذا أعرض عن العلم ولم يرى أهمية له، يتفقد في المجالس فلا يرى في مجالس العلم، فقد بيته في مكتبة كتب ما فيه. بل ربما إذا جاء شخص يبين العلم في الرادي قلب على طول الإذاعة وصرفها إلى أمر دنيوي. معرض استخف بالعلم، يعني إيش الفائدة؟ ألا يعلم هذا أن العلم نزل من الله؟ هل ينزل من الله إلا الخير والبركة؟ أما نزل، أما خلقك الله، خلق لك عينين ذات شحمة، ذات تعقيد تركيبي حير يعني عقول الأطباء، شحمة كذا وتنظر الأشياء على أبعادها وألوانها وأحجامها. لا إله إلا الله الذي خلق عينيك، هل يمكن ينزع عليك شيء ما فيه فائدة؟ عينك اللي تبصر بها أعجزة الناس أن يصنعوا مثلها، اللي يسمونها الروبوت أو الرجل الآلي، ما يستطيع يصنعون عين مثلها من شحمة. يصنعون أشياء مبرمجة وتتحرك بوفق أجندة معينة، لكن كده تفكر سريعا ويبصر ويلوح ببصري وعيني في لحظات وجزء من الثاني، ما يستطيعون على معشار من ألف خلق إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. كيف يهديه السبيل؟ علم. فإذا ما طلب العلم ما هدي للسبيل. من هداية السبيل أن الله يسخر مثل هذا العبد الضعيف يذكر هؤلاء العباد أن اطلبوا العلم، تراه أمر ضروري، يذكر بوجوب طلب هذا السبيل، أن تهتدي إليه لتعرف طريق السعادة في الدنيا، طريق المستقيم، الصراط المستقيم، صراط النبيين والذين نعم عليهم، الذي نهايته الجنة والراحة البال في الدنيا والنجاة إلى الله يوم الآخر، راحة من عقوبات الدنيا من الفشل بالعلم والتقوى. التقوى تبنى على علم، فمن ضيع العلم ضيع التقوى الله، وعمل بجهل كالنصارى فأضاع طريق الجنة. فالمقصود بعد أن ذكر خلق الإنسان هذا المعقد في التركيب الذي حير الأطباء، يشوفون أجهزة قلب ينبض 90 سنة وينبض، يطلعونه برا في عمليات الدم المفتوح يشوفونه، هل داخله إنسان يحركه؟ هل هناك آلة؟ لا، الروح. لا إله إلا الله. وتدفق ملايين على حياته اللترات حتى يتوفى وهو ينبض كذا. طيب لحمه كيف ينبض؟ سر عجيب. هل هذا الحكيم الخبير خلق القلب والأوعية الدموية والمخ والكليتين صف الدم ومجرى البول ثم الغائط ثم النوم ثم الفكرة والتفكير في العقل، هل يمكن أن ينزل علينا شيء ما له فائدة يعني وهو العلم النافع؟ لا يمكن. كل الفائدة في العلم النافع، وإنما من جهل الإنسان يغيب عن حلقات العلم يعتقد أنه ما له فائدة يعني. ذلك عمر حتى لما يغيب يخاف أن يكون فوته شيء في باب التناول في طلب العلم. مش سوى عمر يسأل جاره الأنصاري شريكه في البستان اللي يعملون فيه في الحقل، إيش شفت اليوم في مسجد الرسول؟ وإيش فاتني؟ كل هذا لعلم عمر أنه لا يمكن يسعد في الدنيا وينجو إلى الله يوم القيامة إلا بالعلم. فياك يا عبد الله حينئذ بعد هذه الموعظة والتذكرة أن تنظر إلى العلم نظر يعني استخفاف. ومن بطر العلم حينئذ أن تيسر لك حلقات علم ثم تعرض عنها وتستخف بالاستمرار في حضورها ودروسها ودرسها. والله إن هذا من بطر النعم، فيوشك أن تذهب عنك النعمة ذي ولا تعود، كما قال السعدي عرفنا من أخبار بني إسرائيل أن جعل منهم ملوك وأنبياء، أن الله إذا قرب من العبد نعمة كبعثة النبي في بني إسرائيل، نعمة عظيمة يستفيدون منهم ويعني يرفعون رؤوسهم بهم أنهم بعثوا فيهم وهم منهم، وجعلنا منكم ملوك ويعني وأنبياء. ثم يستخف العبد ويرى أن حضوره مجالس الدنيا أرفه لقلبه من مجالس الآخرة، مع نصح الرسول فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. يعني الحياة الحقيقية والجنة الحقيقية في الدنيا هي مجالس الذكر والعلم، هي حياة القلوب، هي رياض الجنة، هي مجالس الآخرة، مجالس العلم الذي ينبغي أن تبكي وتبكي إذا فقدتها يوم، كما هدي ذاك الطفل الصغير سبحان الله دار قطني أو غيره، كان إذا فاته مجلس علم وقال له الكبار لا تحضر بكى. شوف أدرك الفضل العلم من صغره، واليوم تجد كبير في السن ولا يفقه فضل العلم، عنده مجالس اللهو واللعب أو مجالس يقضيها في قيل وقال خير من هذه المجالس، عملا اعتقادا نقول له كذا، لكن عملا يقول أنا مقصر مجالس العلم خير لي. طب اعمل قبل وفاتك، احرص على ما ينفعك كما ذكرنا في خطبة الجمعة، فمن علامة سقوط العبد من نظر ربه يشغله فيما لا ينفعه. النبي قال احرص، احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي الذي يواظب على دروس العلم قوي يجاهد نفسه حتى يواظب خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير، يأتي صلاة الجماعة في أول صف وراء الإمام يصلي، يذكر أذكار الصباح والمساء كلها، يواظب على النوم مبكر، يواظب على قلة الطعام، يواظب بضبط اللسان، ما يتكلم غيبة ونميمة خاصة في شهر رجب والإثم أعظم، فحينئذ هنيئا لهذا العبد أن الله سبحانه وتعالى إذا يعني أشغل وقته أيضا فيما سوى ذلك بذكر الله مع طلب العلم أنه يكون من أفضل عباد الله سبحانه وتعالى، مع الإخلاص والتوحيد والتوكل على رب العبيد والاستعانة به: إياك نعبد وإياك نستعين.